رياء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمطعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليه خسر 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهما قالوا ذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.
متفق عليه، واللفظ للبخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة من أركان الإسلام التي هي دعائم الإسلام، ويقوم عليها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم. هكذا جاء في الصحيح من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين أيضا حديث ابن عمر وغيره. بني الإسلام على 5، وعد منها الزكاة، فاعتبرت بذلك ركنا من أركان الإسلام. كذلك هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، قرنت بها في القرآن في أكثر من 60 موضعا، كلما ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة لبيان أهميتها. ولذلك لما منع الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتالهم على منعها. ولما ناقشه بعض الصحابة حتى عمر بن الخطاب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني في قوله إلا بحقها، يعني أن من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة، وذلك لأن كلمة لا إله إلا الله لها حقوق ولها مكملات ولها توابع، فلا بد أن الذي يقولها يعمل بها ويؤدي ما يلزم فيها، ومن ذلك أداء الحقوق المالية. الله سبحانه وتعالى جعل على الإنسان واجبات في حياته، فجعل عليه واجبات في نفسه قولية وفعلية، واجبات باللسان واجبات بالقلب واجبات بالأركان وكذلك واجبات مالية. فلا يكون مسلما كامل الإسلام مطبقا للشريعة إلا إذا قام بهذه الواجبات كلها، سواء كانت عملية أو اعتقادية أو مالية. فمن ذلك أداء هذه الزكاة المالية، هكذا فرضها الله. الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس فجعل منهم الغني والفقير، فهذا الفقير يشاهد هؤلاء الأغنياء الذين عندهم ثروات وأموال والذين عندهم زيادة على ما يحتاجون إليه، رزقهم الله تعالى هذا المال وهو فقير ومحروم، فجعل الله له حقا في هذه الأموال من باب المواساة ومن باب التوسعة على الضعفاء والفقراء، حتى لا يكون هؤلاء في سعة وهؤلاء في ضيق. ولذلك قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في أموالهم التي جعلها الله لهم حقا معلوما مقدرا شرعا، الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى المال يعني كثر ونما، وتطلق أيضا على الطهارة، زكيته زكيت المال يعني طهرته، وتطلق أيضا على التزكية التي هي التبرئة أو المدحة ونحو ذلك. ومنه قوله: فلا تزكوا أنفسكم قد أفلح من زكاها. ويقال: فلان زكى فلانا يعني مدحه وطهره. والزكاة في الشرع هي حق مالي معلوم في بعض أو في أنواع من المال لمن هم مستحقون له، هذا الحق مقدر شرعا مقدر في السنة ومجمل في القرآن، ذكره الله تعالى على وجه الإجمال، وفصله النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقاديره وبين مستحقيه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه بهذه الوصايا، وكان ذلك في سنة 90 من الهجرة، ويمكن أنه كان في أولها، وذلك لما انتشر الإسلام في الجزيرة، أحب أن ينتشر أيضا في سائر البلاد، وكانت اليمن فيها أخلاق من العرب ومن غيرهم، فأرسل معاذا وحده ثم أرسل بعده عليا، ثم أرسل بعدهما أبا موسى وعمارا، كلهم دعاة إلى الله تعالى في تلك المناطق. فكان أول من أرسل معاذا فأوصاه بهذه الوصايا، يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه وفي رواية فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية فادعهم إلى عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يوحدوا الله. وهو دليل على أنهم قد ظهر فيهم الإيمان، وقد وفد بعضهم، وقد تفقه بعضهم. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين الذي فيه أن أهل اليمن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: جئناك لتخبرنا عن أول هذا الأمر. فدل على أنهم قد وفد منهم من يريدون أن يتعلموا، وأنه قد ظهر فيهم الإيمان والإسلام، ولكن لا بد أن يكون هناك بقايا بحاجة إلى الدعوة وبحاجة إلى التعليم. بعث معاذ رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة عالما بالأحكام وبالحلال والحرام وبالواجبات، ورتب له الدعوة، فأمره بأن يبدأ بالدعوة إلى العقيدة والتوحيد، والذي تدل عليه الشهادتان بقوله: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمراد من هاتين الكلمتين معناهما لا مجرد لفظهما، ولأجل ذلك عبر في بعض الروايات إلى عبادة الله، يعني أن من قال لا إله إلا الله فلا بد أن يعبد الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، يعني أن من قال لا إله إلا الله فلا بد أن يخلص الدين لله ويوحده ويعبده وحده لا شريك له ولا يعبد غيره. ولما أمره بالدعاء إلى العقيدة كان معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله عرف الله وعرف حقه على عبده، وهو التأله أن يتخذه إلها وأن يترك تألهه إلى غير الله، أن يكون الله تعالى هو الإله الحق الذي لا يأله العباد غيره، وأن محمدا رسول الله، يعني أن يعتقدوا أن محمدا مرسل من ربه، والرسول هو الذي يحمل رسالة إلى غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم رسالته هي هذه الشريعة التي أولها وأهمها توحيد الله تعالى. وإذا التزموا بأنه مرسل من ربه كان من آثار ذلك أنهم يطيعونه ويتبعون سنته ويعملون بشريعته التي بلغها إلى أمته. يقولها إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، أهم الأركان الصلوات 5. أخبره بأنها 5 وبأنها في اليوم والليلة بأنها فريضة الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الصدقة هي الزكاة، سماها صدقة كما سميت في القرآن، فإنها سميت كثيرا كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المراد بها الزكوات. وكذلك في كثير من الآيات سميت صدقة، وذلك لأنها أداؤها يدل على التصديق أو يدل على الصدق. الذين يؤدونها طيبة بها نفوسهم يدل على أنهم قد صدقوا بما أنزل الله وصدقوا بشرع الله، وأنهم يلتزمون الصدق ويكونون صادقين فيما يقولونه وفيما يفعلونه. وإلا فالاسم المشهور أنها زكاة. ذكر له في هذا الحديث مصرفها أنها للفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هم الذين عندهم أموال زائدة على حاجتهم فيها فضل، فمثل هؤلاء عليهم أن يخرجوها، ويكون ذلك من باب المواساة. وذكر أنها تؤخذ، يعني يأتيهم من يأخذها ويقمضها ويردها إلى الفقراء، وإذا لم يدفعوها، إذا لم يأتهم من يأخذها، فإنهم يدفعونها بأنفسهم إلى مستحقيها الذين سماهم الله تعالى في موضع آخر. فهكذا أرتب له الدعوة. وإذا قيل لماذا لم يذكر الركن الرابع الذي هو الصيام، ولا الركن الخامس الذي هو الزكاة الذي هو الحج، ولم يذكر له بقية العبادات ولا المحرمات؟ الجواب اكتفاء بعلمه، فإن معاذا هو من أعلم الصحابة. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معلوم أنه إذا بلغهم فسوف يبين لهم، فيبين لهم أن صلاة الظهر في وقت كذا وأنها 4 ركعات، وأن صلاة العصر في وقت كذا وأنها 4، وكذلك ما فيها وصفتها كل ركعة فيها ركوعان، فيها ركوع وسجدتان وأشباه ذلك، ويبين لهم أيضا المحرمات. والحاصل أن في هذا دليل على الدعوة إلى الزكاة بعد الصلاة، ودليل على أنها فريضة افترضها الله تعالى في الأموال التي فيها فضلا، ودليل على مصرفها وأن مصرفها للفقراء.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب،
وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبن فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذاة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة شاة، فإذا زادت 20 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كان السائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبن صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل ما شاتين استيسرتان أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، رواه البخاري.
في هذا الحديث رواه البخاري في نحو 10 مواضع من صحيحه، فرقه على حسب المواضع التي لها أهمية، ثم جمعه المؤلف في هذا الموضع، وكذلك أيضا جمعه غيره، وذلك لأنه حديث واحد بإسناد واحد، وهو عبارة عن هذا الكتاب. كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وأخذه مما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مكتوب فيه محمد رسول الله بثلاثة أسطر. كان هذا الختم هو الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي لبسه أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، كان يلبسه ويختم به، إلا أنه سقط من عثمان في بئر أريس. فهذا الكتاب جامع لزكاة الإبل ولزكاة الغنم ولزكاة الرقة، والرقة هي النقود التي هي الفضة. كان لما استخلف أبو بكر كتب لأنس رضي الله عنه هذا الكتاب حين وجهه إلى البحرين. يراد بالبحرين الساحل الشرقي جميعه، يعني من الأحساء والقطيف والبحرين والكويت والإمارات وما فيها، كل هذه كانت تسمى البحرين، وذلك لأنها مجمع بحار، وكان الذي فيها كلهم من العرب، والغالب على أموالهم أنهم يقتنون الإبل والغنم، وعندهم أيضا تجارات. فوجه إليهم أنسا رضي الله عنه، وذكر له مقادير الزكوات، وختم هذا الكتاب بختم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها هنا، يقول: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. لكن ما روى البخاري ذكر الخاتم في كتاب الزكاة، وإنما رواه في كتاب اللباس. ولكن المؤلف جمعه في موضع واحد ليكونت دلالته مجتمعة. افتتح الكتاب بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول مكاتباته وخطاباته. ذكر فيها هذه فريضة الصدقة، عبر بالصدقة عن الزكاة لأنها التي ذكرت في قوله إنما الصدقات للفقراء. يقول: التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، أن يدل على أنه مرفوع، وأن هذا الكلام الذي فصله ليس هو من إنشاء أبي بكر، بل أخذه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفصيل. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم بينها بالتفصيل، وكذلك فرضها الله تعالى على نبيه وأمره بأن ينفذها. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها إذا جاءه من يقبضها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة لقبض الزكاة، يرسل سعاة وعمالا ويجعل لهم فيها جزءا وهم العاملون عليها، فيمشون على البوادي أصحاب الأموال من الإبل والغنم فيقبضون منهم هذه الزكوات ويهلكونها على الفقراء حولهم، وإذا لم يجدوا فقراء في البراري جاءوا بها إلى المدن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتولى توزيعها على فقراء المسلمين. كان الأغلب أنهم يفرقونها، وما زاد منها جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها حق للفقراء. ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز أن تنقل إلى بلاد بعيدة إذا كان في بلدهم من هو مستحق لها، فإذا كان أهل البلد مستغنين نقلت إلى البلاد الأخرى التي تليهم، ولا تنقل إليهم حتى لا يوجد عند هؤلاء فقراء، وذلك لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قيل معنى فقرائهم يعني فقراء أهل البلد، وقيل فقراء المسلمين أي تؤخذ من أغنياء المسلمين عموما وترد على فقرائهم ولو كانوا بعيدين. فلذلك قال من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني على هذا المقدار، ومن سئل فوقها فلا يعطي. إذا سئل أكثر مما يجب فليس له أن يعطي، لأن هذا ظلم. وقع في حديث معاذ السابق تحذيره صلى الله عليه وسلم من الظلم، يقول واتق دعوة المظلوم، بعد أن قال له إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ منهم كرائمها ونفائسها. ذكرها هنا زكاة الإبل، فذكر أن في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني أن زكاة الإبل إذا كانت أقل من 25 تؤخذ من الغنم، وذلك لأن عادة العرب أن يكون عندهم إبل وغنم، فإذا كانت الإبل أقل من 25 أخرجوا زكاتها من الغنم. ففي كل 5 شاة، ففي 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 شاة 3، وفي 20 4 شياة، وما بين الفرضين يسمى وقصا لا شيء فيه. فزكاة الخمس مثل زكاة التسع، شاة واحدة، وزكاة العشر كزكاة 14 شاة واحدة، وزكاة 15 كزكاة 19 شاة، يعني 3 شياه، وزكاة 4 زكاة 20 كزكاة 24، يعني ما بين 20 إلى 24 يسمى وقصا، لا زيادة فيه في المقادير لا في العدد ولا في الصفة. فإذا تمت 25 كانت زكاتها منها، فتخرج منها، وأقل الأسنان التي تجب فيها أو التي تخرج منها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي ما تم لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها غالبا تكون قد مخضت، يعني حملت، وليس شرطا، وإنما ذكرت للتعريف، وهي التي تمت لها سنة. من الإبل بنت مخاض أنثى، هكذا إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى. إلى تمام 35، أي ما بين 25 إلى 35 يسمى وقصا لا شيء فيه. زكاة 25 وزكاة 35 بنت مخاض بلا زيادة. من كان عنده 25 وآخر بجواره عنده 35 على هذا شات، على هذا بنت مخاض، على هذا بنت مخاض. فإذا تمت 36 إلى 45، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون ما تم لها سنتان، وسميت بنت لبون لأن أمها غالبا قد ولدت بعدها، قد حملت ثم ولدت، لأن حمل الإبل حمل الناقة يستمر سنة، ترضع بنتها ثم بعد ذلك تبقى مدة ثم تحمل ثم تبقى سنة وهي حامل ثم ترضع. هكذا بنت لبون، أي بنت الناقة التي فيها لبن غالبا، أي قد ولدت بعدها، وقدرت بأنها ما تم لها سنتان ودخلت في السادسة. فهكذا فمن كانت أمواله 36 فعليه بنت لبون، ومن كان عنده 45 فليس عليه زيادة عن بنت لبون. ما بين 45 إلى 45 هذا وقص، يعني لا زيادة فيه. فإذا تمت 46 فعليه حقة، الحقة ما تم لها 3 سنين. لماذا سميت؟ لأنها تستحق أن يطرقها الفحل، وتستحق أن أو تقدر أن تركب وتحمل من يركبها ويحمل عليها متاعا، يعني كأنها قد كبرت وإن كانت لا تزال صغيرة. هذه تخرج في 46 إلى 60، الوقت هاهنا 15، يعني ما بين 46 إلى 60 لا زيادة فيه. من كان عنده 46 عليه حقه، ومن كان عنده 60 فليس عليه إلا حقه. فإذا زادت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة هي التي تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها جذعت ثناياها، يعني تمت ونبتت، نبتت ثناياها كلها. هذه الجذعة تدفع في 61 إلى 75. بنت المخاض لا تدفع إلا مرة واحدة، والجذعة لا تدفع إلا مرة واحدة، وأما بنت لبون المحقة فإنها تدفع فيما بعد ذلك. إذا تمت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، إذا زادت على 90، إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون إذا كانت إلى 90. بنت لبون، بنت اللبون هي التي تم لها 2 سنين. بنت لبون فيما بين 76 إلى تمام 90، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل في هذا السن، وهذا إلى 120، وهذا أيضا وقص كثير، يعني نحو 25 كلها وقص. من كان عنده 90 فعليه حقتان، ومن كان عنده 120 فعليه حقتان، من كان عنده 91 ففيها حقتان، ومن كان عنده 120 فليس عليه إلا حقتان. يقول: فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 بنت لبون وحقة، وذلك لأن عنده 40 و40 و50. فإذا كان عنده 120 و140 ففيها حقتان وبنت لبون، وذلك لأن عنده 50 و50 و40. فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق، لأنها 50 و50 و50. فإذا كانت 160 4 بنات لبون، لأن عنده 40 و40 و40 و40، عليه 4 بنات لبون. فإذا كان عنده 170 فإن عليه حقة و3 بنات لبون، لأن عنده 40 و40 و40 و50. بهذه 170، فإذا كان عنده 180 ففي 100 شقتان وفي 80 بنت عربون، فإذا كانت 190 ففي 150 ثلاث حقاق وفي 40 بنت لبون، فإذا تمت 200 استوت الفريضة، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون، وذلك لأن 200 أربع خمسينات وخمس أربعينات، وهكذا كلما زادت في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يقول: فمن لم يكن عنده إلا 4 فليس عليه صدقة، ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فذلك لأنها قليلة، والقليل يحتمل المواساة، فليس عليه صدقة إلا إذا تبرع. إذا تمت 5 ففيها شاة لأنها تحتمل المواساة. ذكر بعد ذلك صدقة الغنم، يكون في صدقة الغنم في سائمتها، هذا شرط في البهائم أنها لا بد أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترأى بأفواهها من المرعى، فإذا كانت سائمة أكثر الحول فإن فيها زكاة، وأما إذا كان أكثر الحول وهي معلوفة محجوزة لا تخرج، وإنما ينفق عليها ويشتري لها علفا، فهذه لا زكاة فيها ولو كانت 100 ولو كانت 200، وما ذاك إلا أنه يكلفه شراء الأعلاف وشراء الطعام لها، فهذه التكلفة أكثر من الزكاة التي يخرجها، وإن كانت تكلفه أجرة الراعي ونحوها فإن تكلفتها قليلة، فلذلك تجب فيها الزكاة، تجب في السائمة. نصاب الغنم 40، إذا كان عنده 40 ففيها شاة، أي واحدة منها، ولو بقي عنده 39 لأن زكاته واجبة عليه من هذه 40، فإذا زادت فلا شيء في الزيادة إلى 20 و100، من كان عنده 40 فإنه يخرج شاة واحدة، ومن كان عنده 120 فإنه يخرج شاة واحدة، الوقص هاهنا 80 لا زيادة فيه. هكذا، فإذا كانت 120 وزادت واحدة ففيها شاتان، ما تبدأ الزيادة إلا إذا زادت على 120، إذا زادت واحدة إلى 200 ففيها شاتان، يعني من كان عنده 121 عليه شاتان، ومن كان عنده 200 عليه شاتان، ما بينهما يسمى وقصا. ثم نعرف أن الشاة اسم للواحدة من الغنم، من الضأن ومن المعز، بخلاف العرف عند الناس في هذا الزمان أن الشاة هي الأنثى من الضأن، وليس كذلك في اللغة، الشاة تعم الذكور والإناث من الضأن والمعز، ثم يفصلون، فالأنثى من الضأن اسمها نعجة، والذكر من الضأن اسمه كبش، والأنثى من المعز اسمها عنز، والذكر من المعز اسمه تيس، ومع ذلك كلها شاة. إذا قيل اذبح شاة فذبح تيسا فصدق عليه أنه ذبح شاة، وكذلك لو ذبح كبشا فإن الكبش شاة. فإذا زادت على 200، إذا كانت 201 ففيها 300 إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. من كان عنده 300، من كان عنده 201 عليه 300، ومن كان عنده 300 عليه 300، ومن كان عنده 399 عليه 300. وهذا أكبر الوقص، يعني أن الوقص هاهنا 200 إلا 2، يعني 198، كل هذا زيادة إلا زيادة فيه، يسمى وقصا. الذي عنده 201 عليه 300، والذي عنده 401 عليه 300، ما بينهما وقص. فإذا تمت 400 ففيها 4 شياع، وفي 500 5 شياع، وفي 600 6 شياع، وهكذا تستمر في كل 100 شاة. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة 1، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كان عنده 39 ما عليه صدقة، وذلك لأنها قليلة لا تحتمل المواساة حتى تتم 40. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان مخليطين فإنهم يتراجعان بالسوية. الخلطة في الغنم تصيرها جميعا مالا واحدا، سواء كانت قليلة أو كثيرة إذا اجتمعوا. فلو كان لواحد 20 وللآخر 20 واختلط حولا كاملا فإن عليهم شاة، لأن غنمهم مجتمعة 40، فيخرجون شاة يقتسمون ثمنها بينهم، يدفع هذا نصف ثمنها وهذا نصف الثمن، 20 و20. فإذا قال أنا ما عندي إلا 20 من الغنم، نقول إنك اجتمعت مع هذا حولا كاملا، سواء كان أخاك أو قريبا لك أو نحو ذلك، فصار المال كأنه مال واحد. ولو اجتمع 3 فكل واحد له 40 لكان عليهم شاة واحدة، هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، الجميع 120، استمرت حولا كاملا، جاء المصدق يأخذ منهم شاة واحدة يتفرقون ثمنها، ولا يجوز يقول ولا يفرق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع فخاشية الصدقة. لا يجوز إذا كان اثنان أخوات أخذ له مثلا هذا له 70 وهذا له 70 وكل واحد منهما غنمه مستقلة، فإذا جاء العامل فلا يقول اجتمعوا فإنكم أخوان أجمعوا صدقتكما 140 وآخذ منكما 103 شياة، آخذ منكما شاتين، يقول تبقون على تفرقكما وكل منكما يدفع ما يدفع. لو كان مثلا هذا له 30 وهذا له 30 فلا يجمعهما ويقول أنتم 60 وأنتم إخوة ادفعوا شات، لأن هذا يقول أنا لي 30 ما فيها زكاة وهذا يقول أنا لي 30 ما فيها زكاة فلا تجمع بيننا. وهكذا لو كان لهذا 20 وهذا له 20 فلا يجوز أن يجمع بينهما ويقول أنتما إخوة أخرجوا زكاة أخرجوا شاة بلغت غنمكما 40، فلا يجمع بينهما، بل ما داموا متفرقين فإن لهم أن يبقوا على تفرقهم ولا يلزمهم شيء. وهكذا أيضا لا يفرق بين مجتمع، لو كان اثنان مجتمعين هذا له 20 وهذا له 20 وغنمهما 40، فإذا جاءهم العامل فلا يقولون نتفرق أنا أصير هنا وأنت تصير هنا، حتى إذا جاءنا وإذا المال ناقص عن النصاب لا يجوز ذلك. الخلطة تصير المالين كالواحد، فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كان 20 و20 خليطين وأخذت منهما شاة يدفع هذا نصف الثمن وهذا نصف الثمن، إذا أخذت من غنم هذا فإن هذا يعطي صاحبه نصف قيمتها. متى تكون خلطة خلطة واحدة؟ ذكروا لذلك شروطا، أن يكون الراعي واحدا، فلو كان الرعاة اثنين ولكن يذهبون سواء ويرعون سواء وكل واحد منهم يعرف غنمه أو إبله فإنهما لا يكونان خليطين، لابد أن يكون الراعي واحدا أو الراعي اثنان ولكن لا يختص هذا بمراقبة غنم خاصة. الشرط الثاني أن يجتمع حولا كاملا. الشرط الثالث أن يكون مبيت الغنم واحدة أو الإبل تكون في زريبة واحدة. أما إذا راحت عليهم وفصلوها وجعل هذا غنمه في زريبة وهذا غنمه في زريبة فإنهما لا يسميان خليطين، ولا بد أيضا أن يكون المحلب واحدا، المكان الذي تبيت فيه يجيء هؤلاء ويحلب أغنامهم ويجيء هؤلاء ويحلب أغنامهم وهي مختلطة، وكذلك السقي واحدا بدلو واحد وفي حوض واحد إذا كان ذلك محتملا. اجتمعان في الراعي وفي المسرح وفي المراح وفي المبيت وفي السقي وفي المحلب فيكونان كالمال الواحد، يقول: ولا يخرج في الزكاة هرمة. الهرمة هي كبيرة السن التي لحمها قد يكون صعبا غير مستساغ، ولا ذات عوار يعني ذات عيب كالعوراء والأرجاء التي لا تجزي في الأضحية، ولا تيس. التيس هو الذكر من الماعز، إلا أن يشاء المصدق. لو شاء المصدق وأخذ تيسا أو كبشا ورأى أنه أنفع للفقراء فله ذلك. ثم لما ذكر زكاة الإبل والغنم ذكر بعد ذلك زكاة النقود، فقال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة والتي تسمى دراهم، ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نصاب الرقة يعني نصاب الفضة 200 درهم، هذا هو النصاب. والدرهم قطعة من الفضة يتعاملون بها، وقدرت بالريال السعودي الفضي 56 ريالا فضية، وقدرت بالريال الفرنسي الذي كان يتعامل به هنا 22 ريالا فرنسية. هذه زكاة الفضة، أو هذا نصابها، ربع العشر الواحد من 40. إذا كان عنده 200 ففي كل 40 فيها في كل 40 درهم، ففي 200 5، لأن 200 5 40، ففيها 100، ففي 200 5 دراهم، وهكذا فيما زاد. والرقة أو الفضة ليس فيها وقص، إذا كان عنده 210 يخرج زكاة العشرة، ربع العشر، أو 205 يخرج زكاة الخمسة، أي يخرج منها ربع العشر، وهكذا. ذكر بعد ذلك البدل، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 76، يعني أو 75، إذا بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة التي هي بنت 3 سنين والتي هي زكاة 60، فإن الحقة تقبل منه ويجعل معها 2 إن استيسرتا له، أو 20 درهما. يدفع الحقة مع أنها أنقص من الجزعة، ويجعل معها جبرانا، هذا الجبران 2، ذلك لأن الغنم في ذلك الوقت رخيصة بالنسبة إلى الإبل، وقيمة الشاة من الغنم 10 دراهم، فيدفع 2 أو يدفع معها جبرانا 20 درهما. وإذا بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة التي هي أعلى منها سنا، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2، ويسمى هذا أيضا جبرانا. يقول: ما عندي إلا جذعة وإبلي 60، والستون فيها حقة، ما عندي حقة، أعطنا الجزعة ونرد عليك الفرق، فيرد عليه المصدق الفرق بينهما 20 درهما. من برغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، بنت اللبون أنقص من الحقة، وهذا عنده صدقة الجزعة الحقة، صدقة الحقة 60 أو 50، عنده بنت لبون الذي هي صدقة 36، فيدفع بنت اللبون ويعطي معها 20 درهما يكون جبرانا. من بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة، الحقة أرفع قيمة من بنت اللبون، يدفع الحقة ويرد عليه المصدق 20 درهما أو 2، يسمى هذا جبرانا. من بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض التي هي أنقصهن، تقبل منه بنت المخاض ويدفع معها 20 درهما أو 2 جبرانا. من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، يعني ما عنده إلا 25 أو 30، ليست عنده، عنده بنت لبون تقبل منه، يرد عليه المصدق 20 درهما أو 2. من لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر، يقبل منه وليس معه شيء، وذلك لأن ذكر أقل قيمة من الأنثى، فإذا لم توجد عنده الأنثى فإنه يأخذ يدفع السن الذي يليها. وفي ذلك تفاصيل كثيرة معروفة.
وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعه، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينار وأدله معافريا. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجة والحاكم. وقال صحيح لا شرط الشيخين، سأل صحيح لا شرط الشيخين ولم يخرجا.
هذا في زكاة البقر، لم تكن البقر موجودة بكثرة في هذه الجزيرة، ولكنها موجودة بكثرة في اليمن وما هنالك، فلما بعث معاذا أرشده إلى زكاة البقر، لما بعثه إلى اليمن حدد له النصاب، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعه، بين أن نصاب البقر 30، ما دون ذلك فهو أقل من النصاب، مع أن نصاب الإبل 5 ونصاب الغنم 40 ونصاب البقر 30، فإذا بلغت نصابا فإن فيها تبيع أو تبيئة. هاهنا يجوز أخذ الذكر، التبيع هو الذي تم له سنة، سمي بذلك لأنه لا يزال يتبع أمه، فيؤخذ تبيع أو تبيئة. فإذا زادت على 30 فلا زكاة في الزيادة حتى تتم 40، فإذا تمت 40 ففيها مسنة، المسنة ها هنا من الإناث من البقر ما أتم لها سنتان، يعني أنها قد قاربت السن الذي ينتفع بها، إما أن يسنى عليها وإما أن تهبل يعني ينتفع بها. ثم قالوا بعد ذلك لا زكاة فيما زاد إلى 40 إلى 60، يكون الوقت الأول 10 من 30 إلى 40، والوقت الذي بعده 20 من 60 من 40 إلى 60. فإذا تمت 60 فإن فيها تبيعان، فذكرنا أن في 30 تبيع أو تبيعة، فإذا كانت 60 ففيها تبيعة، في كل 30 تبيع. فإذا تمت 70 فإنها فيها تبيع ومسنة، في 30 تبيع وفي 40 مسنة، فإذا تمت 40 ففيها مسنتان، فإذا تمت 90 ففيها 3 أتبعة، لأنها 30 و30 و30. فإذا تمت 100 ففيها تبعان، إذا تمت 100 ففيها تبعان ومسنة، لأنها 30 و30 و40، وهكذا في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. في هذا الحديث يقول من كل حال من دينارا أو أدله معافرية، هذا هو الجزية. الجزية تؤخذ من أهل الكتاب إذا التزموا بأحكام الإسلام، أمره أن يأخذ الجزية من كل حالم أي من كل بالغ، فلا تؤخذ من الذي دون البلوغ الذي هو لا يزال صغيرا، لا تؤخذ إلا ممن بلغ. من كل حالم دينارا، صرف الدينار في ذلك الوقت 12 درهما. استقرت الجزية فيما بعد ذلك على أنها تقدر 20 درهما، والأغنياء والأثرياء 40 درهما سنويا، ولا تؤخذ إلا ممن بلغ، فلا تؤخذ من الصبيان ولا تؤخذ أيضا من الإناث، ويجوز أخذ القيمة. ولهذا قال أو عدله معافريا، والمعافري أنواع من الأكسية، معافريا أو معافر يعني خذ منهم القيمة إذا لم يتيسر أن يدفعوا ذلك. من الزكاة يعني الجزية مذكورة في بابها.
وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقات إلا في دورهم، رواه أبو داود. وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم.
قد مر بنا قوله لا جلب ولا جنب، يستعمل ذلك في السباق، السباق على الخيل بأن يكون الواحد يأخذ فرسين إحداهما بجنب الأخرى، فإذا فترت إحداهما ركب الأخرى، فلا يجوز ذلك إذا كان السباق على عوض. ويستعمل أيضا في الزكاة، وذلك بأن يجلب هذا إلى هذا. وكان بعض المزكين يأمرونهم بأن يأتوا إلى مكان يجلس المزكي في بلد، ويرسل إلى العوام وإلى البوادي أن يردوا عليه، قد يكون بينه وبينهم مسافات ويكون عليهم مشقة، فنهى عن ذلك بقوله لا جلب، أي لا تجلبوا أهل البوادي، لا تجلبوهم إلى مكان فتكلفوهم، بل تصلون إليهم في آبارهم على آبارهم وعلى مياههم، وتأخذون منهم زكاتهم في أماكنهم ولو كانوا متفرقين. على العامل أن يتكلف ويصبر ولو كان عليه مشقة في تتبعهم في دورهم. وكذلك أيضا زكاة التجارات تؤخذ منهم في دورهم، فيأتي العامل ويأتي إلى التاجر ويقول أخرج زكاة مالك، أعطني زكاة مالك، يأتيه في محله حتى لا يكلفهم، وحتى يكون ذلك العامل يستحق أجرته التي هي سهم من الزكاة في قوله تعالى والعاملين عليها. جاء هذا الحديث عن ابن إسحاق صاحب السيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أبو داود وسكت عليه، وذلك لأن ابن إسحاق إمامه إن كان قد يدلس، ولكن لما كان قد لقي عمرو بن شعيب وأخذ عنه اعتبر ذلك متصلا. ثم رواه عن عمرو بن شعيب أيضا أسامة بن زيد، وليس هو الصحابي يعني متأخر، رواه عن عمرو بن شعيب متابعا لابن إسحاق، ولفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، صرح بأن جده هو عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. في اللفظ الأول في دورهم لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وفي اللفظ الثاني على مياههم أي على مواردهم التي يردونها. العادة أنهم يردون كل يومين أو كل ثلاثة يردون المياه، وإذا وردوها وسقوا، وإذا العامل موجود متواجد عند هذا الماء فيأخذ من كل منهم صدقته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
هذه رخصة وتوسعة من الله تعالى، أن هناك من الأموال ما لا زكاة فيه، ومنها الخيل، فإنه لا زكاة فيها. والعادة أن الإنسان لا يقتني كثيرا من الخير، وذلك لأنها لا تعد إلا للزينة أو للجهاد عليها، ولا تعد للركوب ولا للحمل عليها، ولا تعد أيضا لشرب لبنها، فلذلك ما كانوا يكثرون من اقتنائها، إنما يكون عند الإنسان فرس أو فرسان أو ما أشبه ذلك للزينة وما أشبهها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الذين يمنعون الزكاة أخبر بأنه ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، ولا صاحب بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. قالوا يا رسول الله الخيل، فقال الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر على رجل وزر. ثم سألوه عن الحمر هل فيها زكاة أيضا، كانوا يقتنون الحمر لأجل ركوبها ولا يكثرون منها، يكون عند الإنسان حمار أو حماران أو نحو ذلك ليركبها، فلم يكونوا يكثرون منها. فقال ما أنزل علي فيها إلا هاتان الآيتان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأفاد بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت بالتجارة، وكذلك الحمر إذا كانت بالتجارة يشتري ويبيع ليربح في ثمنها فإنه يزكيها كما يزكي بقية تجارته، وكذلك الحمر أيضا، وكذلك العبيد. العبد أيضا لا زكاة فيه إذا كان عنده عبيد يستخدمهم، هذا يرعى غنما وهذا يرعى إبلا وهذا في دكانه وهذا في بستانه وهذا في بيته كخادم، فقد تكون قيمة العبيد مئات الألوف، ومع ذلك لا زكاة في قيمتهم إلا إذا كانوا للتجارة. إذا كان الإنسان يتعاطى التجارة يشتري عبيدا ثم يبيعهم بربح، ثم يشتري أيضا ثم يبيع بربح، فمثل هذا تزكى قيمتهم، وكذلك سائر التجارات. استثنى زكاة الفطر في الرقيق، إذا كان عنده رقيق يعني مملوك واحد أو عدد يستخدمهم، فيلزمه أن ينفق عليهم ويلزمه أن يخرج عنهم صدقة للفطر، زكاة الفطر يعني الفطرة يخرجها عنهم، وذلك لأنه ملزم بمؤونتهم بطعامهم وكسوتهم، فكذلك أيضا ما يلزمه لهم من زكاة الفطر. إذا جاء الفطر من رمضان فإنه يخرج عن نفسه ويخرج عن كل من تحت يده.
وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة ابن في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق ابن عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، وعند أحمد والنسائي وشطر ابنه والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال احمد هو عندي صالح الاسناد وقال الشافعي لا يثبت اهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لا أدخلته في الثقات قال وهو ممن أستخير الله فيه وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم.
هكذا هذا الحديث عن بهز عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة وانفرد به أو انفرد بهز بأحاديث رواها عن أبيه عن جده ولما اختلفوا فيه لم يروي له البخاري ومسلم لأنهما لا يرويان إلا عن الثقات المجمع على ثقتهم. في هذا الحديث ذكر أنه رواه الإمام أحمد وعادة أنه يعتمد الأحاديث الثابتة ورواه أبو داود وسكت عنه ولا يسكت إلا عن الحديث الصالح وهذا له لفظه ورواه النسائي والنسائي أيضا من المحدثين ومن أهل العلم بالرجال. يقول لفظ أحمد والنسائي وشطر إبله بدل وشطر ماله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه لم يقل على شرط الشيخين ولكن قال إنه صحيح الإسناد. أن الإمام أحمد يقول هو عندي صالح الإسناد هكذا عندي صالح الإسناد كأنه يوثق بهز بن حكيم ويرى أنه مقبول. أما الشافعي رحمه الله فالغالب أنه لم يكن من الذين اشتغلوا بالحديث ولكنه رزقه الله تعالى فقها وكان يقول الإمام أحمد مع كونه صغيرا بالنسبة له إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نقول به. فهو يقول في هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلت به هكذا لا يثبتونه. قد عرفنا أن أبا داود سكت عنه وكذا الإمام أحمد وكذا الحاكم فدل على أنه ثابت وإن رده بعض أهل الحديث الذين نقل عنهم الشافعي. ذكره ابن حبان في صحيحه وقال إن بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات. ما أدخله في كتاب الثقات كأنه استغرب هذا الحديث وقال إن رواية بهزا لهذا الحديث دليل على أنه يخطئ فلا يكون من الثقات الذين لا يخطئون لولا تفرده بهذا الحديث لأدخلته في هذا في كتاب الثقات. ثم يقول وهو ممن أستخير الله فيه يعني أتوقف فلا أدخله في هؤلاء الثقات لأني أختار الذين يكونون ثقة مقبولين. تعقبه المؤلف بن عبد الهادي يقول وفي قوله هذا نظر يعني في كلامه أنه ليس من الثقات نظر. وكذلك في شك في هذا الحديث يقول المؤلف هذا الحديث صحيح يعني لصحة إسناده، وبهز ثقة عند الإمام أحمد وإسحاق، وكفى بهما عدلين، وكذا ابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، كل هؤلاء وثقوه، فدل على أنه مقبول حديثه. في هذا الحديث أولا أن الزكاة في الإبل لا بد أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فلا زكاة في المألوفة أكثر الحول. وتقدم أن البقرة أن الغنم كذلك لا بد أن تكون سائمة، وكذلك أيضا البقر لا بد أن تكون سائمة يعني ضائية من المرأة أكثر الحول. ثم في هذا يقول في كل 40 بنت لبون، قد تقدم أن بنت لبون تبدأ من 36 إلى 45، فذكر الوسط في كل 40، مع أنها في 36 إلى 45 بنت لبون. وتقدم تعريف اللبون، يقول لا تفرق إبل عن حسابها، فتقدم أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني إذا كان عند اثنين، إذا كان اثنان مشتركين، هذا له 40 وهذا له 40 من الإبل مجتمعة براع واحد، فإذا جاء الراعي إذا جاء العامل تفرقوا، أخذ هذا 4 وهذا 4، إذا جاء العامل قال ما عندي إلا 4، هذا قال ما عندي إلا 4، لا زكاة علي. لا يجوز ذلك، بل يجتمعان ويدفعان شاة واحدة لأنها واجبة عليهم، وكذلك أيضا المصدق لا يفرق بينهم. لو كان مثلا عند هذا 40 وعند هذا 40 وعند هذا 40 وعند هذا 40، وكل واحد عليه بنت لبون، وإذا اجتمعوا وصاروا 120 ما عليهم إلا بنت لبون، ففي هذا أو ما عليهم كل واحد عليه بنت لبون فلا يجمعهم فلا يفرقهم، ويقول أخرجوا ثلاث بنات لبون، بل يتركهم ويأخذ منهم بنتي لبون. لا تفرق إبل عن حسابها، يقول من أعطاها مؤتجرا بها. ما معنى مؤتجرا؟ أي طالبا الأجر، فله أجرها، أي فأجره على الله، حيث أنه أخرج زكاة مالا. من أعطاها مؤتجرا بها أي طالبا أو راغبا في الأجر، ومن منعها أي امتنع من دفعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، يعني فإننا سنأخذها ونأخذ نصف ماله، إذا امتنع وتغلبنا عليه أخذناها قهرا وأخذنا معها نصف ماله، أي عقوبة له وتنكيلا. هكذا يعني إذا وجد أن مجموعة منعوا زكاة أموالهم، وقالوا لا ندفعها، فللإمام أن يقاتلهم إلى أن يدفعوها، وله إلى أن يتغلب عليهم ويأخذ منهم شطر أموالهم عقوبة لهم حتى لا يعودوا إلى هذا الامتناع، وحتى يعتبر بهم غيرهم. هكذا جاء في هذه الرواية. وذهب كثيرون إلى أنها ليست إلا تنكيلا، يعني ينكلون بأن يؤخذ منهم